الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المجلس السابق قلنا إن شاء الله بقى نبدأ في تتمة الفقه، وأخباركم أخونا الشيخ محمد جزاه الله خيرا وأخونا الشيخ أنس انه هتجيب معاك الصفحة من عند الصفحة رقم 117، عشان طبعا بعد القطع الطويل ده نستدرك احنا وقفنا فين وجينا منين. صحيح؟ طيب، الصفحة 117 كانت من تاريخ 29/2 اوامون 5/7/1941، فترة طالت، ونسأل الله ان يفرج همنا وان يزول ما وقع بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 118 بتكلم طبعا تمت حديث النبي، آخر حديث في أم الرضاع من كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، صفحة 118، وبعدين صفحة 119. صفحة 119 احنا وقفنا عندها، صحيح؟ نعم، أولها. جزاك الله خير. انت مكتوب عندك اللي هي حديث رافع ابن سنان رضي الله عنه، ما ان انا اشرت اليه في سنان المجال السابقه، وهو حديث حسن، لكن ليه انا فردته وعدت نظر في تخريجي وفي الاستطراد فيه؟ ليه؟ لانني من خلال الاستقراء في كالعاده في المساله الفقهيه قبل اعداد المجلس والحكم في المجلس على الطريقة الحمد لله المتابعة من سنوات طويلة، والحمد لله اللي هو الدليل في المسألة أو التعليل في المسألة، وده الشرطان الذي عليه ما يقوم الفقه المقارن، اللي هو الدليل والتعليل. تمام إخواني؟ ما بكل اتباع وهكذا أو التخليد هكذا، لا، لابد يكون في عندي نص ولابد يكون عندي تعليل مقبول، تمام، عشان أقدر أخذ المسألة من أي جانب. فوجدت أنه الحنابلة ردوا الخبر، بالذات الحنابلة، وطبعا لأنهم يقولون بأنه البنت لا تخير بخلاف الذكر، وردوا هذا الخبر بدعوة الاضطراب، بدعوة الضعف، بدعوة إشي هذا الكلام. فلذلك قلت لا، الموضوع لازم محتاج أعد نظر مرة ثانية وأجمع الحديث برمته وأشوف الوضع كما سنرى الآن إن شاء الله. عندك في مطلع صفحة 119 حديث رافع ابن سنان، عايز بقى تركز معاه شوية، ويعني الحمد لله لسه الساعة 5 وإحنا صايمين، وربنا هيبارك في الوقت، وصدقني هتقوم دلوقتي مش جايك نفس ساب، صحيح؟ فعايز نركز شوية في الحديث، وبعدين إن شاء الله نلمه سريعا وندخل في جزء في اختلاف الحديث الشافعي كما تعودنا إن شاء الله، ونحن على موعدنا في انتهاء المجلس. الصلاة أن يبارك في الوقت. لما رأيت بعض الاستقراء في المسألة الفقهية خوض بعض الفقهاء من أهل الحديث وأهل الأثر، لا سيما الحنابلة، فحكموا على الحديث بالضعف أو بالاضطراب، وعلى إثره قالوا بتخيير الغلام وبعدم تخيير الأنثى. ده السبب عندي في إعادة النظر، في الرجوع إلى سرد الحديث والنظر فيه. ليه؟ حتى بدون هذا الحديث أنا أسأل سؤال، طب ليه؟ إيه الفرق عندي؟ وحكم الذكر حكم الأنثى إلا بنص في التشريع، شيء يخص بالذكر شيء يخص بالأنثى، ولا بد من نقل، طب ليه؟ لكن النص وراد، يبقى لابد من غربلة النص عشان الحنابلة على خطأ ولا على صواب. يبقى هنا قالوا بتخيير الغلام وبعدم تخيير الأنثى، وهاك البيان، يعني إليك البيان أو خذ البيان. عن رافع ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، يبقى رافع مسلم وزوجته مش مسلمة، وده فيها حكم جميل يأتي إن شاء الله وتفصيله بكل بساطة في المسألة الفقهية إن شاء الله. أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي، وهي فطيم أو شبه الفطيم، كلمة فطيم دي لسه صغيرة، نونة صغيرة يضب مفطومة، وتختار إيه دي بقى؟ ركز بقى مع من هذه السياقات يعني أرشد إلى الناحية الفقهية فيها قبل أن تأتي المسألة الفقهية إن شاء الله. وقال رافع ابنتي، دي تقول ابنتي ودي تقول ابنتي، الأب لي ابن عايزها والأم لا ابن عايزها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، اجلس هنا، وقال لها اقعد ناحية، الأب في اتجاه والزوجة في اتجاه، الأب مسلم المرأة غير مسلمة. فأقعد الصبية بينهما، البنت جابها في النص. تخيل أو تصور المنظر، ها؟ دايما خلي جيب ذلك إخواني، مش هفهم المسألة إلا إذا تصورتها، أفهم مسألة الخلاف إذا تصورت مسألة الخلاف، محل النزاع تصور يديك صورة، بالتالي الأمر بالسبيل عندك هروح فين واجني. فأقعد الصبية بينهما، دع على يمين ودع على الشمال وفي النص، ثم قال ادعواها، انتبه من اللفظة دي، ادعواها، ما قالش البنت اختاري، لأن هي ما لتت محل يختار أصلا، معايا ولا لا؟ بالضبط. فقد ادعواها، هيبقى هنا الاختيار من البنت، هنا اختيار شهوة وميل، فطرة، هتروح لمين أقرب؟ من الأحن أقرب، ها؟ من الأحن؟ بنت لسه في سن سنتين، يضف محل فطام أو دون، تروح لمين؟ للأقرب حنان الرؤية وملازمة اليوم، صحيح؟ طبعا لا شك بالفطرة والواقع اللي موجود، هي تجري على مين؟ ها؟ على الأم، على الأم بارك الله. ثم قال ادعوها، فمالت إلى أمها، شيء فطري، شهوة أم موجودة جالسة معها ليل نهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. هنحتاج ده بعدين إن شاء الله في مسألة ولاية غير المسلم على المسلم في ناحية الحضانة. هذا الحديث أخرجه أحمد بالعز المسقوق، قال حدثنا علي بن بحر وأبو داود والحاكم بالعز المذكور. الحاكم عندك مكتوب 2206، وعنه البيهقي، صح؟ ماشي. وعنه البيهقي في الكبرى بالعز المذكور من طريق الحسن ابن علي بن زياد، كلاهما مكتوب عندك الإخوة البخيل مدرك هذا الكلام، لأنه هو كان فيه خطأ في الورقة السابقة، دخلنا علي بن بحر في القضية هنا، قلنا ثلاثتهم، فالعن ثلاثته بيشطبها، تمام؟ كلاهما أبو داود والحسن ابن علي ابن زياد، الاثنين رواياه عن إبراهيم ابن موسى الرازي. يبقى عندي شيخ أحمد علي بن بحر يكتب عليه واحد، وعندي إبراهيم ابن موسى الرازي نكتب عليه اثنين، تمام؟ والطحاوي في مشكى الأثار بالعز المذكور من طريق نعيم ابن حماد، ثلاثة، ثلاثتهم علي اللي هو علي بن مين ابن بحر وإبراهيم ونعيم. قالوا حدثنا عيسى ابن يونس، تمام كده؟ طيب. وبعدين نقول أخرجه النسائي في الكبرى بالعز المذكور عن معافى ابن عمران، ودارقطني في السنن بالعز المذكور من طريق علي ابن غراب، ومن طريق أبي عاصم النبيل. أنا قلت ومن طريق عاصم بن النبيل، ده إسناده لإسناد، يعني هما الاثنين مش جايين من طريق واحد، عشان الفصل ده بيعني إن ده جاي من الإسناد وده جاي من الإسناد في نفس الصفحة، واضح كده ولا؟ يبقى هنا من طريق علي بن غراب وبإسناد آخر من طريق أبي عاصم بن نبيل بنفس الصفحة العزو 4/43. أربعتهم اللي هو عيسى واحد، المعافى اثنين، وعلي بن غراب ثلاثة، وأربعة اللي هو أبو عاصم النبي عن البعض حدثنا. بصوا يا إخواني، لما يأتي الإسناد من طريق الثقات رجال ثقات، إسناد رجاله كلهم ثقات، وروي بالعنعنة، العنعنة هنا على الاتصال لأنهم ثقات. هتقول لي الكلام ده غريب ليه؟ أقول لك مش غريب، لأنهم ثقات لا يعرفون لا بتدليس ولا بإرسال ولا بآخره. فعندي هتجدها إذا كانت عند البخاري أو عند مسلم أو عند غيرهما أو عند فلان أو عند فلان من الرواة من الأئمة المصنفين بعن، هتجد عند أحمد وعند غيره، هتجد فيه التصريح بحدثنا، تمام؟ لا ولا بد هتجد فيه بحدثنا. فعن هنا من طريق الثقات محمولة على قول حدثنا أو أخبرنا على السماع، ولذلك حطت لك عن، وبعدين هتيجي من طريق ناس عن بعض المصنفين، ومن طريق ذكر دي حدثنا في على الأصل بالسماع. حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني، وفي السياق حدثني أبي عن جدي. ركز بقى مع جدي، جدي أبي الحكم في عند النسائي في الكبرى، رافع ابن سنان، وذكر المتن السابق، وده اسناده حسن كما قلت، هو كما قال كما ذكرت، ويأتي البيان بأكثر. وعند الدارقطني من طريق علي ابن غراب قال حدثني أبي عن جد أبيه رافع ابن سنان. ده تفرق معايا حاجة؟ ركز ده معي في الكلام ده واحدة واحدة. عند الدارقطني من طريق علي ابن غراب قال حدثني أبي عن جد أبيه رافع ابن سنان. دي مش تعمل لك ريبة إذا أنت تأملت فيها. وعنده من طريق أبي عاصم حدثني أبي أن جده رافع ابن سنان. ها؟ مش هتعرف ما عنده أي مشكلة. أحسنت إطلاقا. وعبد الحميد هو ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رفع، ده الاسم بالكامل هو. وقول الرواة حدثني أبي عن جدي رافع، يعني جده مين؟ الأعلى. واقع ولا عندي نظار كثيرة. وفي الوقت النسائي الكبرى جدي أبي الحكم، ها يؤكد عن المراد جد وين؟ أبي بالضبط، اللي هو جدي أبي الحكم، جدي الكبير اللي هو يكنى بأبي إيه؟ بأبي الحكم، اللي هو عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع، رافع ابن سنان ابن مين؟ الحكم. بقول أبو الحكم رضي الله عنه، أبو الحكم، ها؟ يبقى تجد هنا أدي السياقات، فلا تظن أن فيه خلل في الإسناد، لا. وهذا يؤكد على كون جده الأعلى رافع ابن سنان. وعليه فلا غرابة في رواية علي ابن غراب عند الدارقطني قال أبي عن جد أبيه اللي هو رافع، يعني بهذه جد أبيه الأعلى هو رافع، فلا اختلاف ولا اضطراب. فتأمل عبد الحميد بن جعفر. أما عبد الحميد فهو صدوق حسن الحديث من رجال مسلم والأربعة من الطبقة السادسة، مات 153، سمع من أبيه جعفر وصرح بذلك حدثني وأخبرني، خلاص. وهو ثقة من رجال مسلم والأربعة من الطبقة الثالثة، ولم تسجل له سنة وفاة. فلو حد من إخواني إذن يقف على سنة وفاة دي جميلة جدا، هتنهي لنا كثير من القضية. ولم تسجل له سنة وفاة. وغالبهم أي الطبقة هذه الثالثة، غالبهم من خلال استقراءات ومرسلك لهذا العلم والرجال والعلل، وغالبهم مات بعد 100 بقليل، غالب الطبقة الايه الثالثة، وبعضهم مات على رأسها، على رأسها رأس الطبقة الثالثة ابتداء من 100، تمام. وكثير منهم يروون عن الصحابة. دي ملمح عملي بحطه بين ايديك هدية، ان غالب الطبقة هذه مات بعد 100 بقليل، والبعض منهم مات على رأس الطبقة، رأس المئة، رأس المئة مش بعد المئة، بقى على رأسها. وقد يكون 99، وقد يكون نقول لك مات 99 أو 100 أو 101، على شك، عشان كده قلت وبعضهم مات على رأسها رأس المئة. وكثير منهم يبون عن الصحابة. يعني عايز أقولك ده بالقرائن الحال إنه ده على الاتصال من هذا الوجه. طيب، وقد صرح عبد الحميد بالسماع من أبيه جعفر، وأبوه صرح بالسماع من جده رافع ابن سنان، كما في رواية ركز بقى فيه، كما في رواية روايته أو كما في رواية إبراهيم ابن موسى الرازي اللي سبق الإشارة إليه عند الحاكم وعنه البيهقي، ولكن تلميذه الحسن ابن علي بن زياد لم أجده. الرواية دي اللي جاء فيها التصريح بالسماع في طبقات السنة أو بالإسناد اللي سابق عبد الحميد عن أبيه عن جده رافع ابن سنان، اللي أن عبد الحميد اللي هو الحسن بن علي بن زياد أنا ما لقيتوش وما لقيتش فيه كلام بجرح وتعديل، ما لقيتوش فليحرر، فإن تحرر وجدناه على السلامة فهي الغاية والرد لأي كلام يقال فيه بعده، فإن سلم من الجرح فهو الغاية وكان نصا في الحكم بالسماع، ويكون نظير هذه السلسلة المعروفة أو المشهورة عندنا هو عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. صحيح، الجد هنا هو الأعلى عبد الله ابن عمرو، فهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فلما أقول عمرو بن شعيب أبي عن جدي، عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، بنقول هنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، الجد هيبقى بن عمرو بن العاص وعلى باب عمرو عبد نعم. ثبتت روايات او اسانيد تدل على هذا بالتصريح بالسماع باسانيد رجال وثقات، وقد صرحت به كثير من الروايات وقد اعلها البعض ولا شيء. يعني اقول لك ما علينا، اقول الاولى لكن الصح ان هذه السلسله اما حسن واما صحيحه، وفي البحث فيها وفيها بحث هي سلسلة حسنة. وعلى كل حال إن صح هذا السماع فهو على الاتصال وحكمه كما سبق. طيب، ولم أقف على من أعله بالإرسال صريحا بين جعفر وجده الأكبر رافع ابن سنان الأنصار المدني إلا ما ذكره العلائي في جامع التحصيل بالعزو المذكور، ونقله عنه أبو زرع العراقي في تحفة التحصيل بالعزو المذكور، ولم يعلق عليه بشيء، ما جابش زيادة عليه، والمعروف دايما ان هو ايه اللي بيحط حدش على حدش بيحاول يجيب زيادات لحد ما، وابو زرعة لما لقى كلام العلاقة ما جابش اي زيادات او اي معلومة اضافية. عن عبد العزيز النخشبي قال هذا مرسل، اللي هو عبد العزيز هذا، ليه؟ قال لانه اي جعفر لم يدرك جد ابيه، يعني جده الأكبر رافع ابن سنان الأنصار المدني. وقلت طبعا ده صحابي مقل من الرواية، ورافع ابن سنان رضي الله عنه. طيب طبعا بعض الإخوة يسأل طب مين عبد العزيز ده؟ طيب لازم أقول لك من عبد العزيز، عبد العزيز ابن محمد النخشبي، ده مات 456 هجري. دي أول شيء لازم إخواني نقف عليه، سنة الوفاة مين ده؟ ده جديد علينا في الجرح والتعديل، لازم نبحث عنه نقول مين هو صح ولا لا عشان نعرف احنا بنتكلم ازاي، مش مجرد كلام بيتنقل كده وخلاص، لا ده حط معيب في شأن صاحبه. تمام، يبقى ده مات في القرن الخامس، في منتصف القرن الخامس الهجري 456 هجري، ثقة حافظ، لكن ليس له أقوال في الجرح والتعديل، مش مشهوف الجرح والتعديل، ولا يعرف عنه ذلك فيما أعلم، وهو من أئمة الجرح والتعديل مع أنه مضرة، لا آسف، ولا يعرف عنه ذلك فيما أعلم، فكيف إذا انفرد بذلك؟ أدي ملحظ أو قرينة مهمة. طيب، وبقرينة أن الدارقطني رواه في سننه ولم يعله بشيء، وهو من أئمة الجرح والتعديل، لو كان الإشكال في إشكال هنا طبعا ده مش هيخفى عن مين؟ عن الدارقطني. تمام، والله ممكن اقدر اقول نزول هو كمان ايه المشكله؟ وارد وارد، تمام، مع ان شيء مستبعد في مثل هذه الامور. طيب ما علينا. طيب الحاكم برضو ممكن، الحاكم صحاح وتبعه الذهبي، وعن الحاكم البيهقي كذلك، يبقى حاكم بيهقي تلميذه، وبعدين الذهبي المتأخرين اللي لهم كلام مع الحاكم وحشة عن مستدرك، ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإهام كما سيأتي ذكره في محل ومناقشة ما قال، وكذلك محمد شمس الحق العظيم أبادي في تعليق على سنة درقطني. يبقى أنا عندي عدة قرائن تدل على غرابة ما قال أو غرابة ما نقل عن عبد العزيز هذا النقشبي هذا، صحيح؟ ولكن رأيت المزي في ترجمة جعفر، قال المزي روى عن جده رافع عند أبي داود والنسائي على خلاف في ذلك، ده في تهذيب الكمال 564 كما هو معنا. وقال في ترجمة رافع ابن سنان قال روى عنه ابنه، روى عنه ابنه، تمام، جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع، وفي إسنادي حديث اختلاف، ده بصفحة في مجلد 9-28. فهل السؤال بقى مني، فهل يعني المزي بقول هذا سمع جعفر من جده، أم يعني الإسناد الذي يأتي لاحقا من طريق عثمان البتي؟ وضعك انت كده الآن في كلامه هنا الآن ليه محمل، ما يتخذش على لا كلام في محمل، اللي هيجي الآن ويؤكده يؤكد هذا الكلام بقوله الآن. هل يعني المزي بقول هذا سمع جعفر من جده، أم يعني الإسناد الذي يأتي لاحقا من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه عن جده؟ لأن كل الناظرين فيه جعلوه حديثا واحدا، ركز بقى معي هنا، لأن كل الناظرين فيه جعلوه حديثا واحدا واختلف في إسناده كما سترى. ده الخلل اللي وقع فيه بعض الناظرين في هذا الحديث، فالأفهام بقى اختلت وضعف التراب وضعف إشي فضعف هذا الكلام، من هنا جعلوا حديث واحد باختلاف اضطرابات في الإسناد كما سترى، إلا ابن القطان الفاسي جعلهما حديثين إن صح طريق عثمان ابن مسلم البتي، وسيأتي بيانه. وعلى كل حال يتتبع معرفة وفاة رافع ابن سنان، فلو ظهرنا بها وهدينا إليها كان الحكم أسد غالبا غالبا، وده دعوة لإخواني الحضور فليحرر، وإلا فيبقى على ما أنا كلمت فيه الآن بالقرائن المذكورة على الاتصال حتى يأتي خلاف. الطريق الثاني للحديث والذي أشكل، الذي أشكل به إيه هو بقى؟ عن عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه عن جده، أنا عندي عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه عن جده، الآن ده عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه عن جده، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بقى معه في هذا، وأحدهما مسلم والآخر كافر، فخيره فتوجه إلى الكافر منهما، فقال اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. المسلم هنا هو الأب، والكافر هو مين؟ ها؟ متابعين ولا لا؟ سامعني؟ طيب أمال كده وأنا حاسس إن أنا كده الصوت بعيد كده ليه؟ إنه يبقى هنا تلاحظ إنه عبد الحميد بن سلمة ده بيقول القضية اللي سبقت في أنثى عبد الحميد هو بيقول، وانه ذكر، وبعدين بقيت القصة. بنقلب الصفحة خلف الصفحة عندك المصورة والمش مصورة، صفحة 120 ها عندك يا شيخ أنس شيخ محمد؟ نعم اللي هي من وراء اللي هو عندك، اخرجه احمد بالعز المذكور وابن سعد،
بالعز المذكور وابن ماجه بالعز المذكور والسيف الكبرى بالعز المذكور كلهم من طريق اسماعيل ابن عليا، والنسائي بالعز المذكور والطحاوي في المشكل بالعز المذكور والمزي في التهذيب بالعز المذكور من طريق حماد ابن سلمة كلاهما. نعم ليه؟ طب بسرعة. طيب يبقى هنقول كده اخرجه، ان اكتب كده انظر لزامن، انظر لزامن، وبعدين في سهم واكتب بقى خلف الصفحة اخرجه احمد 5 على 446 وابن سعد 7 81 وابن ماجه 2352 والنسائي في الكبرى 6387 كلهم من طريق اسماعيل ابن عليا، يبقى المجموعة دي من طريق اسماعيل ابن عليا. والنسائي في الكبرى ايضا 6388 معايا، والطحاوي في المشكل مشكل الاثار 3091 والمزي في التهذيب تهذيب الكمال 16 على 433 المجموعة دي من طريق حماد ابن سلمة معايا. كلاهما اللي هما مين؟ اسماعيل وحماد عن عثمان ابن مسلم البتي عن عبد الحميد ابن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده مش كده؟ طيب وأخرجه أحمد دي خلاص بقى الورقة 121 وأخرجه أحمد 5 على 446 عندك دي. طيب أخرجه أحمد بالعز المذكور حدثنا هشيم عن عثمان بن مسلم البتية عن عبد الحميد بن سلمة أن جده أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسلم جدته وله منها ابن، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما خيرتما الغلام. انتبه. قال وأجلس الأب ناحية والأم ناحية فخيره. تمام. فانطلق نحو أمه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي. قال فرجع إلى أبيه، وده إسناده ضعيف لجهالة سلسلة عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه عن جده كما نص عليه الدارقطني فيما نقله عنه ابن حجر بتهذيبه. هذا أولا. طبعا الكلام ده عند أي حد يقول الإسناد واحد طبعا بعيد يعني. طيب ثانيا قوله أن أبويه هذا يعني أن القصة محكية عن الجد الأعلى عن أبويه، وهذا مغير تماما لحديث عبد الله بن جعفر عن أبيه عن جده، فهي سلسلة معروفة، وأن الحدث كان مع رافع وامرأته، وأن المتنازع فيه بينهما كان أنثى ومفطومة، صح؟ وهذه حكاية عن نفسي بين أبيه وهو ذكر، بين أبوي وهو ذكر، اللي هي القصة اللي هو الطريق اللي معانا الآن اللي هو من طريق عبد الحميد ابن سلمة هذا. يعني بقول لك إيه، بوضح لك الفرق بين دي وبين إيه وبين دي. الحكاية اللي معانا الآن بيحكي عن نفسه بين أبويه وهو ذكر، مختلف تماما عن السياق اللي ذكرته في مطلع المجلس. ثالثا قوله فخيره، وهذا لا يكون إلا للمميز على أقل تقدير، وهذا يغال حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، وفيه أن الطفل كان فطيما وأنه أنثى، وفيه قول صلى الله عليه وسلم ادعواها فمالت، وهذا ليس تخييرا بالمعنى المطلوب على ما سبق، وإنما وصورة تخيير. وإن شئت فقل الدعوة هنا صورية مبنية على الشهوة الغالبة حدما الحنان واللط، وهي للأم أقرب بدليل قوله فمالت إلى أمها معايا. وفي إعمال التخيير لا فرق بين ذكر وأنثى منطوقا ومفهوما، وفيه ما يؤيد قول الجمهور على أصحاب الرأي. يبقى في إعمال التخيير لا فرق بين ذكر وأنثى منطوقا ومفهوما، ده واضح، وبالتالي هيكون هنا المأخذ على الحنابلة. وفيه ما يؤيد قول الجمهور على أصحاب الرأي ومن تبعهم فيما يأتي أصحاب الرأي كمثال المسألة إن شاء الله والمشروع عند الملكية، ومن تبعهم أنه لا ولاية لكافر على مسلم، ده قول الجمهور، قول الجمهور. أما الحنفية لما قالوا وضعوا ضابط مهم برضو على خلاف ما يشتهر عنهم، تمام، وبعض الغرابة عند الملكية تأتي إن شاء الله في مسألة الفقهية إن شاء الله. وفيما يؤيد قول الجمهور على أصحاب الرأي ومن تبعهم أنه لا ولاية لكافر على مسلم. والمقصود أنه أراد إعمال مبدأ التخيير في احتضان الطفل، ذا المقصود، وكفالته وولايته، إلا أنه لا يكون بين يدي كافر، وهذا مستثنى من مبدأ التخيير، ذا مهم. رابعا، رواية حماد بن سلمة عن البك اللي أنا أمليتها، عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رجلا أسلم ولم تسلم امرأته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبي لهما، فقال صلى الله عليه وسلم هل لكما أنت خيرا؟ فقال نعم، فندته أمه فذهب نحوها، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي، فنداه أبوه فانصرف إليه. فهذه علة أخرى وهي إيه؟ الإرسال. فالبقى شيء عند أحمد عبد الحميد بن سلمة يحكي عن جده، ها؟ يحكي عن جده أنه أسلم بعهد النبي، وهذه كصورة رواية حماد بن سلمة. وزيادة، فهو يحكي ما لم يره قطعا. وعلى كل حال هي سلسلة مجهولة أصلا، عبد الحميد بن سلمة الأنصاري وأبوه وجده لا يعرفون، يبقى أصلا دي سلسلة مجهولة أصلا. لو نسعى للزعم الأول لو دي سلسلة مجهولة خرجنا من النقاش، لكن أردت أن أجبرك بفواصل بعد ما تقول كله مجهيل، السادي كلها مجهولة، وعود عندك دي كم بالفواصل هذه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فالحديث من هذا الوجه منكر، فليعول عليه وعليه، فلا يشكل به ولا يتنازع به في فقه المسألة عند الحنابلة وغيرهم. وده فايدة الرواية اللي بأكد بها، ومعنا كل الشيخ محمد غريب بارك الله فيه، وإخواني الفضلاء الشيخ محمد والشيخ أنس وإخواني من أهل الأثر، إنه قد إيه مهم جدا علم الأثر في القضية الفقهية، في القضية الفقهية هذه. هذا مثال واضح، وتأتي المسألة بعده. ثم رأيت في مشكل أثر للطحاوي بالعزو المذكور، قال الطحاوي حدثنا أحمد بن محمد البغدادي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس، قال سمعت أبو عاصم يقول، سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول أنا حدثت البتي بحديث التخيير بالأهواز. انتبه بقى، ما الوهم دي يكون جمنين، ها، بدل ما أنا أشكل بيه أقول الوهم دي جمنين، صاحب المسألة قال كده اللي احنا عرضنا حديث بمطلع المجلس. قال الطحاوي فبان بذلك ان عبد الحميد هذا اللي هو ابن جعفر المذكور في الاثار وعبد الحميد ابن جعفر كما قال عيسى ابن يونس في الحديث الذي رويناه في هذا الباب. قلت صبري يقول عيسى وغيره كما سبق، مش بس عيسى، الامام الطحاوي يقول عيسى على انه هو خرج طريق عيسى، لا احنا جبنا الحديث من طريق اخر غير الطحاوي، فلذلك قلت عيسى وغير عيسى، يعني مش عيسى بس، يبقى عيسى وغيره كما سبق، وانما خص او انما خص عيسى بالذكر لانه اخرجه من طريقه اي الطحاوي. وهذا يعني ان رواية عبد الحميد ابن جعفر عن ابيه عن جده هي المحفوظة، وأن الخلل حدث من عثمان البتي وصدوق فلربما حدث الوهم منه. ويؤيد هذا ما أخرجه التحضير في المشكلة بالعدد المذكور من طريق علي بن عاصم قال حدثنا عثمان البتي عن عبد الحميد ابن أبي سلمة عن أبيه قال. انتبه، عبد الحميد ابن أبي سلمة، هناك عبد الحميد مين؟ ابن سلمة. يبقى هنا فيه وما حدث وحصل فيه اختلاف على عثمان البتي، الوهم حمله مين؟ حمله الشيخ اللي منه ناقد ولا من التلاميذ؟ اللي نعرف هنا ان الصدوق هو الصدوق ايه؟ خفيف الضبط، ده الفرق بينه وبين الثقة، صح ولا لا؟ فممكن يكون وهم حدث منه بدليل هذا الذي اسوقه. عثمان البتي عبد الحميد يبقى من طريقه علي بن عاصم حدثنا عثمان البتي عن عبد الحميد ابن ابي سلمة عن ابيه قال اسلم ابي وابت امي. انتبه بقى للسياق ده والاسناد. وابت امي ان تسلم فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا غلام. ها، يبقى انا غلام ده شكله كده بيعقل اللي حدث ولا شيء محكي له؟ يبقى ده على احتمال ده ولا ده، يبقى يكون نتابع. فقال ابي انا احق به، وقالت امي انا احق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتما خيرته. ها، خيرته. فوثبت امي لنطفها بي، فقالت قد رضيت، وقال ابي قد رضيت. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام شكله كده ايه؟ مميز وبيعقل وبيفهم، صح؟ فقال يا غلام ان شئت اذهب الى ابيك وان شئت اذهب الى امك. فتوجهت نحو امي، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من خلفي اللهم اهده. واضح، واضح النص، تجد فيه مغير تماما لأصل الموضوع في الخبر، من أول مطلع المجلس والقصة بتاعت عبد الحميد والطفلة فطيم إلى آخره. ده لفظ جديد خالص، اهو وهم في إسناد، وهم في السياق في المد. فتوجهت إلى أبي حتى قعدت في حجره. وهذا إسناد غريب ومتنه غريب لا يعرف إلا من هذا الطريق. وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي. إخواني أهل الأثر حبايبي، ده أمثلة واضحة جميلة جدا هي. وما زلت أقول وأكرر لا فقه بدون أثر، من حقي أقول هذا، لا فقه بدون أثر. في تخبط، في حطبة، في فضيحة، هذه واضح. ها؟ قال يبقى هنا انتهى النص. وهذا إسناد غريب الحكم عليه ومتنه كذلك لا يعرف إلا من هذا الطريق. طيب ننظر الإشكال ده منين؟ علي بن عاصم ابن صهيب الواسطي اللي هو تلميذ عثمان البتي صدوق يخطئ ويصر. يا عم ارجع يا ابا ده غلط، يقول انا والله مو شايفه غلط. طب انت غلطان اهو، جبت غرابه وقعتك في الفضيحه، واضح معناه يعني يصر؟ اي ما بيرجعش، لا بتقول والله هذا الانسان نحسبه على خير ان كان بتحصل فيه زلات كتابيه او كلمه منه، فالرجل بيرجع اذا قيل، ما بيعاندش ولا اخره، لا نعوذ بالله من ذلك. يبقى صدوق يخطئ ويصر، ودي عيب زياده فيه. وقد انفرد عن البت بقول عبد الحميد ابن أبي سلمة، وهو لا يعرف أيضا، اللي هو عبد الحميد ابن أبي سلمة المعروف عبد الحميد ابن سلمة الأنصاري، ما فيش عبد الحميد ابن سلمة الأنصاري. يبقى تبع من هنا حملها إلى التلميذ هنا الآن اللي هو علي ابن مين؟ ابن علي الواسطي. طيب وكذا أبوه أيضا مش معروف، ما دمت انا مش عارف عبد الحميد بن ابي سلمة عن ابيه، ما مش عارفش هو مين اصلا. اللي انا عارفه عبد الحميد ابن سلمة الانصاري ده عن جد المسيره دي كلها مجهول. ها، طب جاب لي بند جديد عبد الحميد ابن ابي سلمة عن ابيه برضه ما اعرفوش، ملوش ترجمه، ما نعرفوش. مين يتحمل الاغلاط دي؟ اللي حفظه ضعيف، اللي حفظه سيء، دخل اعمل لي مشكلة، اعمل لي دربكة، وانبلت على الدربكة دي مسائل فقهية والخلافات، من الآخر يابا شيل الحديث زي ما احنا عايزينه. طب ما ترتب عليه مشكلة، البنت تخير أو لا تخير؟ المذهب قال لا تخير البنت، إنما يخير الذكر. من حق أقول عقل مقابل عقل لماذا؟ والنساء شقائق الرجال، وحكم الرجال حكم النساء، أو حكم الذكور حكم الإناث، إلا بنص شرعي يفصله. لكل ذي حق حق، الذكر له حكم بنص والأنثى لا حكم بنص، ما عدا ذلك هم في الحكم سواء، صح ولا غلط؟ بالضبط. ده مثال. والظاهر من السياق أن الأب هنا هو الذي يحكي قصته بين أبويه مع النبي وعليه، فهو منكر كذلك من هذا الوجه. ولا يد كذلك مخرج عبد الرزاق بالعز المذكور في المصنف، وعنه أحمد رحمه الله، يعني أحمد هنا خده عنه مباشرة، يعني أصبح من شيخ أحمد من طريق عبد الرزاق، أخرجوا النسائي في الصغرى وفي الكبرى له بالعز المذكور، حدثنا محمود ابن غيلان المروزي، وأخرجوا الطحافي المشكل بالعز المذكور من طريق أحمد ابن محمود ابن شابوية. ثلاثتهم عبد الرزاق، ثلاثتهم عن عبد الرزاق قال، ركز بقى من الكلام ده، قال أخبرنا سفيان اللي هنا ثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد ابن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. أنا حطيت لك المعكوفات ديت، إن الروايات اللي فيها سفيان بس، مين سفيان؟ الرواية الثانية قالت هو الثوري، حطيتها لك إن سفيان هنا هو الثوري في الرواية. بعض الروايات جاءت عثمان بتى عن عبد الحميد، مين عبد الحميد؟ طب انا في مشكله، مين عبد الحميد اصلا؟ فجاءت بعض الروايات عبد الحميد ابن سلمة اللي هو الانصار ايضا، فوضحتها لك في من الروايه عن ابي عن جده انه اسلم وابت امراته ان تسلم، فجاء بابن صغير له لم يبلغ، في سياق لم يبلغ الحلم، قال في سياق ثم خيره فقال اللهم اهدي، فذهب إلى أبي. قلت السياق عند عبد الرزاق في المصنف، وعنه أحمد في المسند، عن أبيه عن جده، انتبه بقى، أن جده أسلم وساق، وليس عنده لفظ الحلم، وعنده عبد الحميد ابن سلمة الأنصاري، وعنده وعند الطحاوي زيادة ثم خيره فقال مع أنهم كلهم من طريق عبد الرزاق عن سفيان. إخواني بقى وحباب أهل الأثر، فمن المسؤول عن هذا الخلل؟ ها؟ شو حلاوة المروية؟ واضحة. اللي مجرد فقيه، أو مش هقول بقى فقيه، اللي فقيه ده بقى عنده فكر تخريج المسائل، ما أحلى هذا التخريج إذا كان على مأثور مصفى، يبقى ولا أروع. أما لو هيخرج المسائل على منقول من الفقهاء فلان قال وفلان قال، بيقع في معرة وتبقى أكبر مشكلة. يبقى ما أحلى الفقه إن كان على مأثور مصفى. ما فيش مأثور، ولو وجد المأثور غير مصفى بقت مصيبة أكبر. معايا مش معايا؟ فده يقول مين المسؤول عن الخلل ده؟ طيب هذا واضح معاك الكلام اهو، ها عيدها ثاني وثالث ورابع كده تفهم ايه المطلوب. اولا مداره على البتي، وكلها عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده، وهذه سلسله مجهوله، ولذا فقد اخطا شعيب الارناؤط جماعته في حاجه المسند لما جعلوه عن عبد الحميد بن جعفر به، ولذا. طيب ده أولا. ثانيا، ومن هذا الطريق روى عبد الرزاق وعنه أخذه أحمد، وهو ثقة الحافظ الإمام الحجة الفقيه، ورأينا سياقه. ما جيبش اللعب عند أحمد، أحمد مش محتاج كلام، ما عنده قديان برضه، لكن فين وهم أحمد وكم عدده؟ ركز معي. ورواه عن عبد الرزاق محمود ابن غيلان العدب المروزي، ثقة أيضا من رجال البخاري ومسلم، ورواه عنه النسائي والإمام الحافظ الثقة، يبقى أصبح ثقة على ثقة، وده ثقة أحمد بن حنبل مباشرة، يبقى أحمد بن حنبل مقابل محمود بن غيلان، محمود بن غيلان روى عنه النسائي إمام حافظ في العلال، أمال ده نيجي بقى مين يشيل؟ ورواه عن عبد الرزاق أحمد ابن محمد ابن ثابت ابن عثمان ابن شابوية ثقة، انفرد بالرواية له أبو داود من الستة، أدي واحد كمان. وهذا يجعلنا نحمل التبع فيه عن من هذا الوجع على عبد الرزاق ابن همام. فهو وإن كان ثقة حافظا إلى أن له أوهام. دي بقى اللطائف اللي بنجيبها من ثنايا الكلام في الأئمة حال المشكلات كهذه. عبد الرزاق الإمام المصنف نعم نعم صحيح، طيب له أوهام نعم، وأنا عندي أمثلة كثيرة أعطها لك، وسبق مثل هذا في كتاب الصلاة وغير كتاب الصلاة. حدث الوهم من عبد الرزاق في أمور حكم معاه بشذوذ يومها، فده مثال جميل رائع الصلاحي. ولو نظرنا إلى الثوري ومن في طبقة الثوري ممن سبقوا في الرواية عن عثمان البتي، حملنا البتي تبع ذلك أيضا، يبقى من هذا الوجه يتحمل عبد الرزاق. ولو نظرنا في طبقة الثوري واللي معاه كأني بقول إنه الآن اختلف على البتي والآن اختلف على عبد الرزاق، طيب هنحمل في اللي سبق عثمان البتي ومن هنا نحمل السبع لمين؟ لعبد الرزاق. خلاصة الكلام ايه؟ ان الرواية من طريق عثمان البتي لا تصح، ده خلاصة الكلام. وان الحديث معروف محفوظ من طريق الثقات عن عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن جده، ان سلمت رواية جعفر عن جده الاعلى رافع ابن سنان. انا برضو بخلاف على الاحتياط مع انني الان اقطع بالاسناد وحسن، ده اللي قدامي الان بالقراء اللي انا ذكرتها. فان جبنا وفاة رافع ابن سنان سن وفاته، لان لم اقف على سنة وفاة لم تسجل بعده في مصادر، ان حد وقف عليها من اخواني وابلغني بقى بغضل خدني عيد النظر مرة ثانية، لكن الى الان اقول اسناده حسن كما سبق وعن قلت وعلى ما سبق. فقول ابن الخطان الفاسي، شوف بقى الملامح اخرى هذه، قول ابن الخطان الفاسي هو على في بني وهم الاهام له، وهو علي ابن محمد ابن عبد الملك بعرفك به، مات سنة 628 هجرية، مات في مطلع القرن السابع، بيأتي بلطائف جيدة رحمه الله. بعدما عرض الحديث من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، قال ورويت القصة كما هي من طريق عثمان البتي إلى آخر ما قال. لا يسلم له في ذلك، بل ليس كما قال، كما رأينا في التحقيق الحديث والعللي، ده استدراك على ابن الخطاب. وقد ضعف هو الحديث من طريق البتي لجهالة عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه عن جده وكما قال، وصححه من طريق عبد الحميد ابن جعفر به، صححه. يبقى لو كان التصحيح اللي هو يمشي به الحجة اللي هو يكون حسن أنا معاه، أما التصحيح الاصطلاحي اللي هو من طريق الثقة عن مثله بقول لا، اللي هو حسن وليس على الطريقة الاصطلاحية صحيح. ولكنه قال لو صحت رواية، هو يقول لكنه قال لو صحت رواية عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه عن جده لم ينبغي أن تجعل خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن يعني جده، وهو وأبوه ثقتان، وجد رافع ابن سنان معروف، وهذا يعني أنه يصحح إسناده على الاتصال، ده مين اللي هو ابن القطان وهو كما قال. وهذا يفيدنا في التعليق على رواية عبد الحميد بن جعفر. ولكن هل علم الإمام رحمه الله ابن القطان الفاسي بإعلال عبد العزيز النخشبي؟ ما ذكروش ولا حطوا في البرنامج مع انه بينه وبينه فواصل. بإعلال عبد العزيز النخشبي لرواية جعفر عن جده، او انه علمها وتجاهلها على ان الاصل الاتصال حتى يأتي البيان. انت بتقول لم يسمع، ليه لم يسمع؟ تمام، وتجاهلها لانفراده وغربته. هم بقى لانفراده وغربته اللي هيبس الثاني ليه؟ طيب خلاص احنا نخلص بقى حاجات بسيطة خلاص ونقف عند كده بقى. لانفراده وغربته في باب الجرح، عفوا لانفراداته وغربته أي عبد العزيز يعني، وتجاهلها وتجاهلها اللي هو ابن الخطان، إما أن يكون لم يقف عليها أو وقف عليها وعلمها ولكن تجاهلها لانفراداته وغربته في باب الجرح والتعديل كحال ابن حزم والأزدي في وغيرهما في ذلك، أو لم يعلمها فأجراه على ظاهره لكونها سلسلة أسرية موثقة وليس فيها من يعكر صفوة جرحا. وحكمنا والحالة هذه هو القول بالبراءة الأصلية وبقاء الاتصال على أصل غالبا حتى نقطع بعكسه أو بغلبة الظن فيتغنى عن اليقين عند تعذره أو تعسره. وقال بما لم أجده إلا عنده، قال بل كان يجب أن يقال لعلهما قصتان خير في إحداهما غلام وفي الأخرى جارية، والله أعلم. أنا لم أجد هذا الكلام إلا من عند ابن الخطاب، لكن لما نال سبق التحقيق الحديث أفادنا أيضا أن القصة مدارة على موضوع واحد وعلى رجال إسناد، رجال إسناد من جهة معروفة ورجال إسناد من جهة مجهولة، فمن هنا بعتبر القصة اللي جاءت من طريق المعروف وما بدري شيء أصلا عن القصة التي جاءت من طريق مجهول ضعيف لم يثبت. قلت رحمه الله أما وقد ضعف طريق البتي فلوجه لما تمناه، وليبقى الكلام على رواية عبد الله عبد الحميد بن جعفر وأنها في أنثى وكانت فطيما وأنه أعمل اعتبارا لدعوة الطفل، وإلى أي الوالدين يذهب أو يميل فالمميز من باب أولى، والغلام الأعلى والغلام الأعلى من ذلك من باب أولى. هذه نكتة الخبر، وفيه أن الولاية الطفل من الأب، أن الولاية ولاية الطفل من الأب المسلم والأم غير المسلمة، أن الولاية للطفل لي أن ولاية للطفل من الأب المسلم والأم غير المسلمة تكون تحت ولاية الأب المسلم، وهو ما عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية وبعض المالكية على شروط عندهم سيأتي لاحقا ستأتي لاحقا إن شاء الله. وفيه أن حكم الذكر والأنثى سواء في التأخير خلافا للحنابلة في المعتمد عندهم بناء على تضعيف من الحديث كما أشرت في بدايته، وتفصيل ذلك سيأتي في المسألة الفقهية إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. أسأل الله أن يجمعنا على خير والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. وطبعا ما فيش حظ اليوم نبدأ في اختلاف الحديث إن شاء الله في دور المجلس القادم لعلنا نظهر بمقطع منه، وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يبارك فيكم وأن يحفظني وإياكم ويحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين من كل مكروه، وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يجعلنا أمينين مطمئنين في أوطاننا يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.